أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحديث يقول: المؤمن له أسوة بربه. أسوة بربه بمعنى أنه هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي نقرأها يجعلها مدرسة يستفيد منها. لما تقرأ في الدعاء مثل دعاء رجب: يا من أرجوه لكل خير. وهذا درس له أن تكون أنت ممن يرجى منه كل خير، وآمن سخطه عند كل شر، كن أنت تكون كذلك. لما تقرأ: يا من سبقت رحمته غضبه، أنت تكون كذلك. وهكذا المؤمن له أسوة بربه. ومن صفات الله تبارك وتعالى أنه لا يشغله شأن عن شأن، فلا بد أن نستفيد من هذه الصفة أيضا، بأنه نحن لنا مسؤوليات عديدة أكيد، فلا ينبغي أن تشغلنا مسؤولية عن مسؤولية مهما كانت التحديات عظيمة. مثل مسؤوليتنا التحصيل العلمي، هذا واحد أكيد، إقامة دعائم مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم بهذه العلوم المباركة. علينا مسؤولية التبليغ والوعظ والإرشاد وتوعية الأمة وتثقيفها وتبيين الحقائق، إيقاظها، تبيين الحقائق أمامها، هذا أيضا مسؤولية أخرى. مسؤولية أخرى رعاية المجتمع ومساعدته إنسانيا يعني وفي غيرها. فالمفروض أن الظروف مهما تكون صعبة أنه لا تشغلنا عن مسؤولياتنا الأخرى، وإن كان القرح الذي أصابنا عظيم أكيد ومؤلم، لكن عسى الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذه الآية الشريفة: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نزلت سبحان الله وتوقيتها في مثل هذه الأيام. معركة أحد كانت في 15 من شوال، وهذه نزلت في واقعة حمراء الأسد لما رجع المشركون من أحد مزهوين بالانتصار، لكنهم وراء مسافة قصيرة تلاوموا بأنه لا محمدا قتلنا ولا الكواعب أردفنا. هاي فإحنا وين راجعين إلى مكة؟ خلنا نرجع إلى المدينة. شنو اللي سوينا؟ لا قتلنا محمدا صلى الله عليه وآله، ولا سبينا نساءهم، ولا الكواعب أردفنا. فإذن وين رايحين؟ فقرروا العودة إلى مدينة لاستئصال النبي صلى الله عليه وأصحابه وأسر نسائه. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وقال هذا الموقف، وعليه قال: تخرجون إلى مواجهتهم؟ فنادى منادي النبي صلى الله عليه وآله: أن اخرجوا لملاقاته أبي سفيان ومشركي قريش، لكن لا يخرج معنا إلا من كان مشاركا في معركة أحد. وتعلم 70 شهيد ومثخنين، البقية اللي رجعوا مثخنين بالجراح ومهزومين أيضا، لكن مع ذلك خرجوا. هذه الآية: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وأي قرح؟ قرح معركة أحد، 70 شهيد والجراح. 2 أخوان من الأنصار يتحدث يقول: كنت أنا وأخي جريحين وجرح ثقيل فينا، لكن مع ذلك عزمنا على أن نخرج مع النبي صلى الله عليه وآله. فكنا يقول كل ما واحد من عندنا الجراح يعني تهيج به يحمله الآخر، يمشي مسافة إلى أن يستقر شوية ينزل. هكذا خرجوا. وصار على كل مرد ندخل بالتفاصيل، هاي الآية من الأقباس التي تناولناها في بعض دروس التفسير، كانت هذه الآية والدروس المستفادة منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد من الذين أسلموا لكن لم يعرف إسلامه، كان ما زال معروف بالشرك، فقال: إذا استطعت أن تخذل أبا سفيان وقريش وترجعهم عن القتال. فذهب هذا وتلقاه أبو سفيان: ما أخبار يثرب؟ قال أن محمدا جمع لكم الجموع ويريد أن ينتقم لشهدائه في أحد، ما سماهم شهداء طبعا، لقتله. قال له وعليه؟ قال أنصحكم أن تعودوا إلى مكة، ما تقدرون تواجهون محمد بهذه. فقرروا أن يستثنى، لكن النبي صلى الله عليه خرج، خرج إلى قتالهم ومكث 3 أيام في حمراء الأسد، لم يأتي المشركون، عاد إلى المدينة. فأقول عسى الله تعالى لما نعود إلى درسنا ونعود إلى واجبنا في التبليغ وتوعية الأمة ونصحها وإرشادها والمساهمة في المساعدات الإنسانية، عسى الله تعالى أن يجعلنا من هذه الآية الذين استجابوا لله والرسول في إقامة مدرسة أهل البيت بالتحصيل العلمي وفي نشر أمرهم وتوعية الأمة وإرشادها وتوجيهها، كلها من سبل الله وطاعة رسوله. من بعد ما أصابهم القهر، نعم قرح كبير أصابنا ولا زال لم ينتهي، العدو لا ينتهي من جرائمه ولا يرتدع. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذه الآية ويحشرنا معهم إن شاء الله. هذا إذن وصلنا الفرع السادس. من ماذا الفرع السادس؟ كلامنا في فروع متعلقة بمسألة الحبوة. كان الفرع الأول هل الحبوة واجبة أم مستحبة؟ الفرع الثاني هل يحبى الولد الأكبر مجانا أم بقيمة الحبوة؟ الفرع الثالث ما هي شروط المحبو؟ الفرع الرابع ما هي شروط المحبو منه؟ الفرع الخامس كان في أعيان الحبوة، ماذا تشمل الحبوة؟ هذه فروع تقدمت. الفرع السادس نستطيع أن نعنون بأنه شروط الحباء، يعني متى يتحقق موضوع الحبوة، متى تمنح الحبوة بشروط، ليس كل ما يتوفى أب نأخذ الحبوة نعطيها للولد الأكبر، لا، ذكروا شروط لكي يتحقق موضوع الحباء. الشرط الأول الذي ذكروه هو أن يخلف الميت مالا غيرها، لا تكن تركت هذا الأب فقط الحبوة، لكن عند مال آخر غير الحبوة، حتى لما نعطي الحبوة للولد الأكبر يبقى شيء من التركة إلى الورثة الآخرين، لا يكون كل تركة الميت هي الحبوة، إذا أعطيناها للولد الأكبر ماذا يبقى لبقية الورثة؟ فهذا شرط إذن في تنجيز موضوع الحبوة. قال الشهيد الأول قدس سره في الدروس وشرط ابن إدريس أن يخلف الميت غيرها، لابد أن تكون ضمن التركة غير الحبوة، وشرط ابن حمزة حصول تركة غيرها، أيضا لابد. الشهيد نقل هذا الكلام عنهما من دون أن يعلق عليه، وهذا معروف في الكتب، لما لم يعلق هذا إشعار بتمريض هذا القول وتضعيفه، عدم تبنيه، ولذلك وظاهره الدروس التوقف في هذا الشرط. قال الشهيد الثاني أيضا في رسالته قال شرط ابن حمزة في استحقاق الحبوة أن يخلف تركة غيرها، وتبعه على هذا الشرط ابن إدريس وأكثر المتأخرين، محقق في الشرائع وفي المختصر النافع العلامة في القواعد، قال وكلام الشيخين وجماعة خال عنه، لم يشيروا إلى هذا الشرط ولم يذكروا. قال وكذلك النصوص على ما رأيت، قرأنا نصوص الحبوة مع كثرتها ليس في واحد منها هذا الشرط، فلذلك الشهيد الثاني هو اختار في رسالته عدم هذا الشرط، وأنه حتى لو الميت ما ترك تركة غير الحبوة، الحبوة تمنح الولد الأكبر، لكنه في المسالك توقف، وهذا للقدماء تعرضوا لهذا الشرط حتى يمكن أن مثلا نتمسك بإجماع أو شهرة أو أي شيء آخر، ولا النصوص مطلقة ليس فيها ما يدل على هذا الشرط. لكن في حكايته هكذا علقنا، في حكايته نظر أنه كلام الشيخين كذا وجماعة خال عنه، يعني بمراجعة بسيطة لكتاب المبسوط وجدنا أنه لا، أصلا الشيخ في المبسوط نسب القول بالشرط إلى أصحابنا، وهذا يؤذن بوجود إجماع على هذا الشرط. كيف يقول كلام الشيخين وجماعة خال عنه؟ قال الشيخ في المبسوط: وقال أصحابنا، نسبة القول إلى أصحابنا يؤذن بالإجماع، لأن إذا يوجد خلاف كما في مسألة في ذيلها في السطر الذي يليه، قال: وفي أصحابنا، لاحظ بي خلاف، وفي أصحابنا من قال إن ذلك يقوم عليه، الحبوة تقوم على هذا الكلام في بعض الفروع، هل بعوض لو مجانا؟ يقول في بعض أصحابه فعلا السيد المرتضى يقول بعوض، وفي أصحابنا من قال إن ذلك يقوم عليه، تقوم الحبوة على الولد الأكبر دون أن يعطوا بلا تقويم، لا لازم بعوض. فلاحظ لما يوجد خلاف قال وفي أصحابنا، أما هذه في مسألتنا التي نحن فيها لا، قال وقال أصحابنا، هذا خو يؤذن بالإجماع. وقال أصحابنا إن الابن الأكبر يخص بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده، فإن كانوا جماعة في سن واحد اشتركوا فيه، هذا مطلب تقدم. قال محل الشاهد: وإن كان لم يخلف غير ذلك يسقط هذا الحكم. لا حبوة، إذا ما خلف تركة غير الحبوة يسقط هذا الحكم بالحبوة، ونسبه إلى أصحابنا. فإذا هذا الذي حكاه لعله الشهيد الثاني محل نظري في المسالك، نسبه هذا الشرط إلى المشهور، وقال كاشف اللثام إنهم اتفقوا على ذلك، اتفقوا على هذا الشرط يقرب من الإجماع. لكن الشهيد الثاني في رسالته في الحبوة مال إلى عدم الاشتراط، وقال الفيض أيضا في مفاتيح الشرائع أنه لم يثبت، وكذا المحقق النراقي في مستند الشيعة قال أيضا لا دليل على هذا الشرط، والسيد علي بحر العلوم في رسالته، والشيخ المامقاني أيضا في رسالته، هؤلاء كلهم المجموعة قالوا بعدم هذا الشرط مطلقا، الولد الأكبر يحبى بهذه الأعيان المذكورة سواء وجدت تركة غيرها أم لم توجد. واضح إذن من الكلام السابق على أن النافون للشرط كشهيد الثاني في رسالتي، محقق النراقي في المستند، فيض الكاشاني في المفاتيح، تمسكوا بإطلاق الروايات، هذه الروايات بين أيدينا ليس فيها ذكر لهذا الشرط ولا في واحدة، فإذا نتمسك بإطلاق الروايات وبمساعدة خلو كلمات القدماء منه، لم يتعرضوا لا كما نقلنا عن الشهيد الثاني. فإذا هذا دليل النافين للشرط. المثبتون للشرط ما هي أدلتهم؟ يمكن أن نستخرج من كلماتهم عدة وجوه تصلح للاستدلال. لا، ألف من الوجوه التي يمكن أن نستدل بها على هذا الشرط بأنه يشترط في منح الحبوة أنه يترك مالا غير الحبوة حتى يذهب إلى بقية الورث. ألف إذن من الوجوه انسياق روايات الحبوة، الحبوة صح ما ذكرت هذا الشرط لكنه ظاهرة ما وصل مستوى الظهور، لكنها منصرفة إلى الحالة الغالبة، وهي أن الأب يترك مالا غير الحبوة، هي حالة نادرة أن الأب لا يترك شيئا فقط الحبوة، حالة نادرة هذه، فلابد أن نحمل الروايات على الحالة الغالبة، والحالة الغالبة أن الأب لما يموت يترك شيئا آخر غير الحبوة، فنحمل روايات الحبوة وإن كانت هي مطلقة لم تذكر هذا الشرط، لكن نحملها على الحالة الغالبة وهي وجود تركة غير الحبوة. هذا إذن ألف، هذا وفيه كما تراك أنه رد على الإطلاق الذي تمسك به النافون للشرط، تمسكوا بالإطلاق قالوا روايات الحبوة مطلقة، فمن أين جئتم بهذا الشرط؟ صحيح هي مطلقة بحسب النظر الأولي البدوي، لكن الحالة الغالبة أن الشخص لما يموت عنده أشياء أخرى غير هذن الحبوب، فنحمل الروايات لا إطلاق لها، نحملها على الحالة الغالبة. هذا إذن دليل، وبنفس الوقت هو رد على دليل النافينة للشرط الذين تمسكوا بالإطلاق. إذن ألف انسياق روايات الحبوة إلى الحالة الغالبة جدان بحكم التبادر، وهي وجود تركة غيرها. هذه هي الحالة الغالبة في الروايات، نحملها عليها، ما يحتاج أن الإمام يشترط يقول بشرط وجود تركة غيرها، لأن هي هذه الحالة العامة الغالبة الموجودة فنحملها عليه. لكن هذا يمكن مناقشته بأنه صح يوجد مثل هذا الانصراف إلى الحالة الغالبة، لكن نعلم أن الانصراف لا يصلح للتقييد. كل تقريبا كل العناوين فيها فرد غالب وفيها فرد نادر، ما نستطيع أن نضيق الإطلاق فقط في الفرد الغالب ونخرج الفرد النادر، إلا إذا استطعت أن تثبت على أنه الإطلاق منصرف عن هذا الفرد، نعم يخرجه من الإطلاق، وأنى لك ذلك، ما تستطيع أن تثبت ذلك. فإذن هذا الذي ينفعك أن تثبت أن إطلاق الروايات منصرف عن هذه الحالة، حالة عدم وجود تركة غير الحبوة. أما تقول أن الإطلاق منصرف إلى الحالة الغالبة، نعم خو دائما موجود الإطلاقات منصرفة إلى حالة غالبة، لكنها لا تصلح للتقييد. وفيه أن الانصراف إلى الفرد الغالب لا يصلح للتقييد، نسلم أن الفرد الغالب هو هذا اللي تفضلت به، لكن هذا لا يقيد. نعم والأولى أن يقولوا إذا أردتم تستدلون أن إطلاق الروايات منصرف عن حالة ما لو لم يخلف مالا غيرها، صحيح لو تم مثل هذا الانصراف عن، نعم هذا يصلح لإخراج ذلك الفرد، لكن أنى لكم أن تثبتوا هذا. فإذن هذا الوجه الأول وعلمنا المناقشة فيه. الوجه الثاني موثقة شعيب العقرقوفي وسماع، كانت بمضمون واحد عن أبي عبد الله عليه السلام، وسألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت، قال خلي سطرين جوا من تبعيه، ما له من متاع البيت، فلا بد أن يكون هناك متاع آخر غير الحبوة حتى تصدق هاي من التبعيضية، من متاع البيت. فإذا الحبوة بعض من متاع البيت، ويوجد غير الحبوة في متاع البيت، فنتمسك إذن بدلالة من تبعيضية على أنه يوجد تركة غيره حتى يصدق أن نقول أن الحبوة من متاع البيت. هذا إذن تقريب الاستدلال بهاتين الموثقتين. وسألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت، قال السيف والسلاح والرحل وثياب جلده، تقريب الاستدلال أن من هنا للتبعير، فالموثقتان تدلان على أن الحبوة بعض تركة الأب من متاع البيت بعضهم. الشهيد الثاني في رسالته أجاب عن هذا التقريب، قال إن العبرة في الرواية بالجواب، هاي من وين وردت في سؤال السائل ما له من متاع البيت، تحدث لي واستدل وقرب بكلام الإمام عليه السلام، من لي لم ترد في كلام الإمام، كلام الإمام مطلق نتمسك بإطلاقه. قال إن العبرة في الرواية بالجواب، وهو لا يدل على اعتبار شيء آخر، مطلق لم يتحدث عن هذا الشهر. ثم قال حتى لو انتقلنا للسؤال اللي وردت فيه من، قال والسؤال ليس صريحا فيه، لا سمو بس جواب الإمام، حتى خل ندقق في كلام السائل، ما له من متاع البيت، من قال أن من هنا تبعيضة، يمكن أن تكون بيانية، ما له من هنا بيانية، من ليست تبعيضية حتى تدل على المطلوب. قال مع قصور الرواية عن إثبات مثل هذا الحكم وتقييد الصحيح والحسن من الأخبار، وكلها روايات كثير منها صحيحة وحسنة وهي مطلقة لم تتعرض لهذا الشرط، فمثل هذه التقريبات لا تصلح لتقييدها. جيم يعني الوجه الثالث للاستدلال على هذا الشرط الإجماع، نستطيع أن نقول الإجماع الظاهر من كلمة الشيخ التي نقلناها في المقصود، قال وقال أصحابنا أنه يسقط هذا الحكم إذا لم يترك مالا غيره، نسبه إلى أصحابنا الشيخ وهذا يؤذن في الإجماع. وسمعنا من كاشف اللثام ماذا قال، قال اتفقوا على ذلك. فإذا هذا الإجماع الذي نقل وحكي أيضا عن السرائر والغنية، بل في مفتاح الكرامة تمسك بهذا الإجماع وجعله الحجة على المقام. لكن المامقاني في رسالته قال وصف هذا الإجماع قال كسراب بقيعتين التمسك بهذا الإجماع. على كل رأينا أن الشيخ قاله ليس فعلا كسراب بقيعتين، ليس بهذا المستوى، لأن الشيخ نسبه إلى أصحابنا، لكن ربما الشيخ مامقاني نظر إلى ما في رسالة الشهيد الثاني من أنه كلمات الأصحاب الشيخين وجماعة خال من هذا، فإذا القدماء خال كيف تدعي الإجماع؟ لكن لا رأينا في المبسوط شيئا آخر. دال من الوجوه التي يمكن أن يتمسك بها القائل بالشرط إن لفظ الحبوة والحباء ظاهر في إعطاء شيء مع إبقاء شيء آخر، قال هذا مفهوم كلمة الحبوة هي تتضمن هذا المعنى، لما تقول فلان حبى فلانا يعني عند أشياء حباه بشيء وأبقى أشياء له، قال مفهوم كلمة الحبوة هو يتضمن هذا المعنى. ما نحتاج إلى أي دليل، لكن رد عليه الشهيد في رسالته بأن الحبوة لغة هي العطية للمحبوب مطلقا، أعم من أن يصاحبها شيء آخر أو لا يصاحبها شيء آخر، لا، قال ما يتضمن مفهوم كلمة الحبوة ما يتضمن هذا. هكذا رد الشهيد. وطبعا يمكن أن نضيف ردود أخرى أن لفظ الحبوة لم يرد في الروايات حتى تتمسكوا بدلالة اللفظ وحدوده، هذا لفظ فقهائي، الفقهاء سموها الحبوة، لو وارد في كلمات المعصوم في الروايات نيجي نناقش ما هي دلالة لفظ الحبوة وهل يدل على كذا أو لا يدل على كذا، هذا لم يرد في الروايات وإنما في كلمات الفقهاء، إذن فلا يكون اعتبار به ولا حاجة إلى أن نناقشه. مثل الخلاف اللي تقدم في وقتها أنه هل الحبوة بعوض أو مجانا، قالوا كلمة يحبى والحبوة تدل على أنه مجانا بلا عوض، هي ليست من كلمات المعصومين، مع خلاف أهل اللغة في ذلك. طبعا هم أهل اللغة أيضا اختلفوا، هل الحبوة تدل على إعطاء بلا مقابل أو إعطاء بمقابل، قال بعضهم قال الحبوة تصدق حتى إذا كان بمقابل، فمع اختلاف أهل اللغة هي لم ترد الكلمة في الروايات حتى نستدل بمضمونها. لكن طبعا نشير إلى شيء وهو أنه إذا افترض هي الكلمة يعني مجرد كونها من تعابير الفقهاء هذا لا يعني إهمالها، إذا كانت الكلمة واردة في كلمات القدماء فهي وإن لم ترد في النص لكن هي تعبر عن فهم القدماء للنصوص، وهم أقرب إلى عصر المعصوم وعصر صدور النص، ففهمهم لكلمتين لحكمين يعد قرينة يعد مؤيدا للحكم. فكلمة حبوة إذا ورد في كلمات القدماء ويحبى الولد الأكبر هذا التعبير فهي صح من كلمات الفقهاء، لكن كلام الفقهاء قدماء القريبين من عصر صدور النص يمكن أن يكون قرينة كاشفة عن مراد المعصوم، لأنهم أقرب إلى فهم النصوص واختصروا الكلام مراد المعصوم وعبروا عنه بهذه الكلمة. فهي فائدة على كل عامة لا تختص بالمقام، ليس مجرد أنها ليس من ألفاظ الروايات وإنما من ألفاظ الفقهاء، إذا لا حجية فيها. لا خلينا نتوقف، خل راجع، هل الكلمة عبر بها القدماء القريبون من عصر الناس؟ فهي بها باب جواب كما يقال، ليست مستوى الدليل لكن تصلح قرينة، تصلح كاشفة عن مراد المعصومين. لذلك عقبنا ذلك، قلنا نعم استدراك على الردود، لو كان هذا التعبير من فهم الفقهاء القريبين من عصر صدور الناس لكان كاشفا عن مراد المعصوم أو قرينة عليه فهمهم، لكن شيئا من ذلك أيضا لم يثبت. ها من الأدلة أيضا والوجوه التمسك بالأصل، والأصل يقتضي تساوي الورثة في الاستحقاق. أنت الآن تريد تميز الولد الأكبر وتعطي حبوة فوق وزيادة على استحقاق الورثة، هذا خلاف الأصل. الأصل، الأصل اللفظي والأصل العملي، نقدر نستدل باثنينه. الأصل اللفظي هذا يقتضي تساوي الورثة بالاستحقاق، فمن أين جئت بهذا التمييز للولد الأكبر؟ يحتاج إلى دليل، والمفروض أن الدليل غير تام. ويمكن أن نستدل أيضا بالأصل العملي، أيضا ممكن. فإذا الاستدلال بالأصل وهو يقتضي أولا تساوي الورثة في الاستحقاق، فتمييز الولد الأكبر بشيء عن بقية الورثة يحتاج إلى دليل، والمفروض عدم تماميته. وبتقريب آخر أن الأصل يقتضي عدم دخول المشكوك في الحبوة، لأنها خلاف الحكم، خلاف الأصل اللي ذكرنا. الأصل يقتضي تساوي الورثة بالاستحقاق، أنت الآن تخرج الولد الأكبر بشيء غير البقية، هذا خلاف الأصل. وما كان خلاف الأصل يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهذه الحالة التي نحن فيها وهي ما لو لم يترك الأب مالا غير الحبوة، هي ليست من القدر المتيقن، فإذا تنفى بهذا الأصل. فإذا ها الأصل وهو يقتضي تساوي الورثة في الاستحقاق من التركة وعدم اختصاص أحد منهم بشيء إلا بدليل، والمفروض عدم تماميته، كما أن الأصل يقتضي عدم دخول المشكوك في الحبوة لأنها حكم على خلاف الأصل، فيقتصر على المتيقن، وليس من المتيقن ما لو لم يترك مالا غيرها للشك في شمول إطلاق الروايات لها، دليل غير تام. لكن هذا مردود بأن الإطلاق المفروض ثابت عند الخاص، والإطلاق ثابت، إطلاق أدلة الحب والروايات، لماذا هذا التشكيك في الإطلاق؟ الروايات مطلقة ولا موجب للشك في الإطلاق، حتى نرجع إلى الأصل. الروايات عديدة تجاوزت العشرة وكلها خالية من هذا الشرط، مطلقة من هذه الناحية، لماذا هذا التشكيك في الإطلاق حتى ترجع إلى الأصل؟ الروايات مطلقة فنتمسك بإطلاقها، وتشمل جميع الحالات بما فيها حالة لو لم يخلف مالا غيرها. ثم الكلام في الوجوه الأخرى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. الحمد لله.